السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع القصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، سعادة المستشار محمد ضياء الدين، سعادة المستشار خالد حسن، السادة المستشارين والقضاة، السادة الضيوف، أخي الحبيب أستاذ سعد المطعمي، أخوات الفضليات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وأسأل الله الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشهد الله أنني سعيد جدا بجلوسي بين أساتذة الكرام، فأنا ما أتيت الليلة معلما بل أتيت متعلما، والله ما أتيت الليلة موجها بل أتيت لأوجه، فأنا بين يدي أساتذة الكرام يتردد في أذني قول القائل: أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عوج، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. حياكم الله أيها السادة، أنا لن أتحدث الليلة عن المعونة المصرية أو صندوق العزة والكرامة أو في حب مصر، إنما أتكلم الليلة عن القضاء. فكلمة الليلة: القضاء شرف وأمانة، لأنني أعلم أن كثيرا من أساتذتنا الكرام من القضاء قد أصيبوا طيلة الأشهر الماضية بحالة من حالات الانهزام النفسي تحت هذا الضغط الإعلامي، أو إن شئتم فقولوا تحت هذا القصف الإعلامي المروع. فأردت أن أذكر أحبابي وأساتذتي بشرف القضاء وأمانته، فأي شرف أيها الحبيب أشرف من عمل تمارسه أنت الآن؟ اسمحوا لي أن أستهل بكلمات أرجو ألا تنسى وأنتم للذكر أهل: إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والرؤساء بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، فكيف بعمل تولاه الله بنفسه؟ اسمحوا لي أن أكرر: إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والرؤساء بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، فكيف بعمل تولاه الله جل وعلا بنفسه، ألا وهو القضاء؟ قال تعالى: والله يقضي بالحق. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون فليعلم القاضي عمن ينوب في حكمه وفتواه وليوقن أنه مسؤول وحده بين يدي ربه ومولاه. قال جل علاه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أي شرف أشرف من عمل تولاه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم المقسطون. لقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أول قاض في الإسلام، وخاطبه ربه جل وعلا بقوله: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. وأنا أذكركم أيها الأفاضل بهذا الأمر من ربنا لسيدنا رسول الله: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل وخاطب ربنا نبيا كريما من أنبيائه فقال جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال جل وعلا في شأن نبيين كريمين من أنبيائه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. بل وقال ربنا لنبينا: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين أبشر بهذا البشرى النبوية الكريمة، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أسألك بالله أن تسمع هذه البشرى مرة ثانية وارفع رأسك أيها القاضي الذي يتقي الله جل وعلا في حكمه ولا يراقب إعلاما ولا يراقب جمهورا ولا يراقب متهما وإنما يراقب ربه جل وعلا، فيجتهد ما استطاع أن يرضي بحكمه ربه سبحانه وتعالى. اسمع لبشرى رسول الله لك: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. الله أكبر. عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أي شرف أشرف من هذا العمل؟ أي شرف أشرف من عمل يقدس الله به الأمم؟ لا يقدس الله الأمم إلا بعملكم أنتم، يا من تستردون حق الضعيف من القوي، يا من تأخذون للمظلوم حقه من الظالم، يا من تقولون قولة ترضون بها ربكم سبحانه وتعالى. والله لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها أبدا، بل سبب من أسباب الذلة والمهانة أن يظلم المظلوم وأن يطحن وأن يوطع دون أن يأتي له أهل الحق من أمثالكم بحقه. فلقد روى البيهقي وأبو يعلى وابن ماجه وغيرهم بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم حين عادوا إليه من هجرتهم من أرض الحبشة، فقال لهم بأبي وأمي: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. بينما نحن جلوس ذات يوم إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل قلة ماء على رأسها، فمر بها فتى من فتيانهم فدفعها من ظهرها دفعة قوية فانكفأت على وجهها فانكسرت جرتها، فبركت المرأة على ركبتيها ورفعت رأسها إلى السماء ثم نظرت إلى هذا الفتى الظالم وقالت له: سوف تعلم يا غدر، أي يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله جل وعلا كرسيه يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم شأني وشأنك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها؟ هل تعلمون الآن مكانكم؟ هل عرفتم الليلة مكانتكم؟ آه لو عرفت الأمة شأن قضاة العدل والهدى، آه لو عرف الإعلام مكانة قضاة الحق والهدى لرفع قدرهم ولا أعلى شأنهم في الأمة ولدفعهم دفعا إلى الحق وإلى العدل وإلى الأمام ليقدس الله أمتنا. فوالله لن تقدس هذه الأمة وفيها الظل والطغيان والبطش والإجرام. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول ربه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لما انتهت دولة البرامكة أيها السادة الأفاضل وسجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة، فبكى الولد وقال لأبيه: يا أبتي، من الملك والجاه والسؤدد والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة؟ فقال له والده خالد بن برمك: نعم يا بني، اسمع، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. فلا تستهن بالظلم، فالظلم عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فالأمم لا ترفع إلا بالعدل، الأمم لا تقدس إلا بالعدل، ولا تؤاخذ الأمم ولا ينتقم منها إلا بالظلم. لأن الله جل وعلا يغار، لأن الله جل وعلا يغار، يغار على المظلومين والمقهورين والمعذبين. فأنتم أيها السادة، يا من تحكمون بالحق والعدل، يا من ترفعون الظلم عن المظلومين، يا من تستردون الحق ما استطعتم إلى المقهورين والمسلوبين، اعلموا أن الله قد جعلكم بهذا العمل العدل وبهذا الحكم القسط اعلموا أن الله عز وجل يقدس بعملكم هذا أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأي شرف أشرف من عمل يرد الحقوق إلى أهلها وفي مقدمتها حق الحياة. أنا لا أعلم زمانا قد صار حق الحياة رخيصا فيه كهذا الزمان. الحياة ليست رخيصة، والدماء التي تسفك الآن في الشوارع على أرض مصر الآمنة ليست رخيصة. الله جل وعلا واهب الحياة، وليس من حق أي أحد أن يستبيح هذا الحق أو أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه. لذا قال جل علاه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبين جل وعلا حرمة الدماء فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله الذي لا إله غيره أيها السادة، لقد تصفحت القرآن كله مرارا وأحفظه بفضل الله جل وعلا، فما وجدت فيه وعيدا كهذا الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم كفى. لا، لم ينتهي الوعيد عند هذا. خالدا فيها كفى، لم ينتهي الوعيد عند هذا. وغضب الله عليه يكفي، كلا لم ينتهي الوعيد عند هذا. ولعنه يكفي، جهنم وخلود وغضب ولعنه يكفي، لم ينتهي الوعيد عند هذا. خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد هذا؟ صارت الدماء تسفك الآن في وضح النهار من أجل سرقة المال أو انتهاك عرض سيدة فاضلة من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا أو ترويع الآمنين. أنا أرى أيها الأفاضل أن الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني. فلو انضبطت أخلاقنا ما رأينا هذا الانفلات الأمني المروع. لو تربت الأمة على مراقبة العلي الأعلى ما رأينا هذا الانفلات. محتاج كل واحد منا إلى ضابط أو إلى قاض ليحكم عليه. وما رأينا هذا الكم الهائل من القضايا في المحاكم. الأخلاق، فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقني. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لذا أنا لا أستغرب أبدا أن يلخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته النبوية المباركة في هاتين الكلمتين النبويتين البليغتين: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ حسن: لأتمم مكارم الأخلاق. كأن البعثة النبوية تختزل في صالح الأخلاق ومكارمها. ولم لا؟ وقد سئل سيدنا رسول الله عن البر والإثم كما في صحيح مسلم من رواية النواس بن سمعان، فقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولو عدت إلى القرآن الكريم لتتعرف على صفات البر وصفات أهله لرأيت البلاغة النبوية ملخصة في كلمة واحدة، وهو من آتاه الله جوامع الكلم. فقال: البر حسن الخلق، فالخلق هو الدين كله الذي يشتمل على العقائد والشرائع والأخلاق والمعاملات والعبادات. عد إلى القرآن الكريم في آية البر الجامعة في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو حسن الخلق، هذا هو الخلق في كلمة نبوية واحدة، البر. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الدماء لها حرمة، حرمة عظيمة، وقلت قبل ذلك وددت أن لو صرخت بأعلى صوتي في وجه كل مصري يعيش على أرضنا الطيبة لأسمعه عن الله ورسوله.
سنعود إن شاء الله. هذا المنتج حصريا لشركة نيوتوب وغير متوافر بالأسواق.
ونتكلم عن اس اتش كريم مساج. ليه اس اتش كريم مساج؟ عشان هو كريم طبيعي 100% آمن 100% مرخص من وزارة الصحة. هو ده اس اتش كريم مساج، ده النقلة الجديدة في عالم الآلام الروماتيزمية. كريم مصنع من أعشاب طبيعية بنسبة 100%. اس اتش كريم مساج بيعمل اختراق عميق للجلد سريع وممتد المفعول لفترات طويلة. اس اتش كريم مساج عملناه عشان الناس اللي مش قادرين يستحملوا كتر استخدام الأدوية اللي بتعمل لهم قرحة في المعدة، بتعمل لهم مشاكل في الكبد، بتعمل لهم حاجات كتير جدا هم في غنى عنها. مين يصدق ان اس اتش كريم مساج ده كريم عشبي 100%، كريم عشبي 100% بيخترق الجلد بسرعة شديدة جدا، بسرعة عميقة جدا. عملنا اس اتش كريم مساج اللي قدامنا عشان خاطر يعالج الآلام الروماتيزمية، يعالج الانزلاق الغضروفي، يعالج ارتشاح الركبة، يبسط العضلات للرياضيين. اس اتش كريم مساج هو عبارة عن 12 مادة فعالة من الأعشاب الطبيعية 100%. عايز أقول كمان حاجة مهمة جدا في اس اتش كريم مساج، إنه هو أحسن حاجة تستخدم حاليا في علاج الألام الروماتيزمية وتنشيط الدورة الدموية وإزالة الألم. اس اتش كريم مساج لو عندي انزلاق غضروفي هيعالجني اس اتش كريم مساج، لو عندي عرق نسا هيعالجني اس اتش كريم مساج، لو عندي اصابه في الملعب او تورم هيعالجني باس اتش كريم مساج. اس اتش كريم مساج هو طفره او علاجات الالام الروماتيزميه بالاعشاب الطبيعيه بنسبه 100%، بيعتمد على قدره هائله في اختراق الجلد والوصول الى اماكن الالم، عشان كده جاب نتائج هائلة.
نظرا لما حققه منتج اس اتش كريم من نجاحات في السوق الدواء المصري والعربي، وتضامنا مع حملة اشتري المصري، تقدم شركة نيوتوب تخفيض كبير على المنتج الدوائي اس اتش كريم لعلاج الالام الروماتيزمية والمفاصل والام العمود الفقري والرقبة واصابات الملاعب. هيكون سعر العبوة 125 جنيه،
وفي حالة الحصول على 2 عبوة هيكون السعر 199 جنيه بدلا من 250 جنيه، بتوفير 50 جنيه كم فقط من شركة نيوتوب.
للحصول على العرض اتصل الآن على رقمنا المميز 38 35 35 30، أو على رقم 0180 90 ألف للحصول على المنتج من شركة نيوتوب، الوكيل المعتمد للمنتجات الدوائية العشبية في مصر والوطن العربي.
استمرت استفادة الإنسان من الطبيعة وخيراتها والأعشاب الطبيعية وفوائدها فترة طويلة من الزمان دون تدخل منه، إلا أنه ومع التقدم العلمي استطاع تصنيع وصفات أدوية طبية مستخلصة من نباتات وأعشاب طبيعية مجربة، فاتسع نطاق التداوي بتلك الأدوية. إذا كان البعض ممن خضعوا للعلاج بالمركبات والأدوية الكيميائية فتأثروا بشكل أو بآخر بآثار جانبية، فإن التداوي بالأعشاب لا يترك أي أثر جانبي، لأن المنتج طبيعي يعتمد على نبات طبيعي، وهو يعني العودة إلى الطبيعة. اس اتش كريم طفرة في عالم العلاج بالأعشاب، حيث أنه منتج عشبي طبيعي 100% يعالج بأمان ودون آثار جانبية للآلام الروماتيزمية وآلام العضلات والمفاصل والعمود الفقري والرقبة وإصابات الملاعب وعرق النساء، من إنتاج كبرى شركات الأدوية العشبية في مصر والوطن العربي.
نظرا لما حققه منتج اس اتش كريم من نجاحات في سوق الدواء المصري والعربي، وتضامنا مع حملة اشتري المصري، تقدم شركة نيوتوب تخفيض كبير على المنتج الدوائي اس اتش كريم لعلاج الآلام الروماتيزمية والمفاصل وآلام العمود الفقري والرقبة وإصابات الملاعب. هيكون سعر العبوة 125 جنيه،
وفي حالة الحصول على 2 عبوة هيكون السعر 199 جنيه بدلا من 250 جنيه، بتوفير 50 جنيه كاملة فقط من شركة نيوتوب.
للحصول على العرض اتصل الآن على رقمنا المميز 38 35 35 30، أو على رقم 0180 90 ألف. للحصول على المنتج من شركة نيوتوب، الوكيل المعتمد للمنتجات الدوائية العشبية في مصر والوطن العربي.
هذا المنتج حصريا لشركة نيوتوب وغير متوافر بالأسواق. موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح، حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
يا رحيم يا رحيم. أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
عدنا بفضل الله. بفضل الله
لأقول له احذر الدماء، فحق الحياة أعظم حق للإنسان، كل الإنسان. أنا لا أتكلم عن حرمة دماء المسلمين فحسب، بل عن حرمة دماء المسلمين وحرمة دماء الأقباط ممن يعيشون معنا على أرض مصر. فنحن جميعا يا إخواني، وأعلنتها مرارا لله، نركب سفينة واحدة يركبها المسلمون والنصارى. إن نجت السفينة بالجميع، وإن غرقت السفينة بالجميع. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث بريدة: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فأين دماء غير المسلمين إذن أيها الشيخ؟ ها هي، لا تعجل أيها الفاضل. روى الإمام البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا نبينا محمد. أكرر الحديث: من أمن، أي أعطى الأمان لرجل ما، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. إن شئت أن تؤرخ للتسامح فأرخ له بالإسلام. الإسلام الذي كرم الإنسانية جمعاء ولم يحتقر بني آدم أبدا، لا لعنصر ولا للون ولا لجهة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وها هو نبينا يبين حدود التكريم وعلى أي شيء يكون، كما في رواية أحمد في المسند بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الإسلام. كلنا يحفظ أول آية في القرآن الكريم. أول آية هي قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. لم يقل الحمد لله رب المسلمين، لم يقل الحمد لله رب الموحدين، لم يقل الحمد لله رب العرب، وإنما رب العالمين. فهو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. فأي شرف أشرف من عملكم أيها السادة، يا من تواصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على حقوق العباد، وفي مقدمتها حق الحياة، حق الدماء. أحييكم وأشد على أيديكم وأدعو الله عز وجل لكم ورب الكعبة في صلاتي، وأخصكم بدعوة في دعائي أن يسددكم ربي جل وعلا، وأن يمدكم بمدد من عنده، وأن يحفظ قلوبكم وعقولكم وأقلامكم، وأن لا يستخرج منكم إلا ما يرضيه عنكم وإلا ما ينفع مصرنا وبلدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أي شرف أشرف من القضاء العادل، أشرف من القضاء الذي يستمد من كتاب ربنا ومن شرع الحبيب نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي شرف أشرف من هذا؟ فالقضاء شرف، ولو ظللت أتحدث عن شرف القضاء لطال اللقاء، لكن لا يمنعني أيها الأفاضل حسن استقبالكم، ولا يمنعني هذه الحفاوة من أن أذكر أساتذتي الكرام وإخواني الفضلاء بحديث إمام الأنبياء وهو يبين أمانة القضاء، فيقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابن بريدة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. أسألك بالله تنبر، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، اللهم اجعلني وإياكم جميعا منكم. أسألك بالله ضع هذا الكلام النبوي في قلبك ونصب عينيك. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. رجل عرف الحق وقضى به في الجنة، لم يجامل بشرا، ولم يلتفت ببصره ولا بقلبه إلى دنيا زائلة أو إلى منصب فان أو إلى كرسي زائل، وإنما عرف الحق الذي يدين به للحق فقضى به وهو لا يريد إلا وجه الحق. فتعالى الله الملك الحق، فالله هو الحق، وكفى الحق شرفا ونصرة أن الحق اسم من أسماء الله جل وعلا. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فالقاضي الذي يعرف الحق ويقضي به هذا عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين على منبر من نور، على منبر من نور، لأنه نصر الحق. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ورجل عرف الحق وقضى بخلافه. خاف ماذا؟ خاف من أي نوع من أنواع الضغوط؟ خاف على دنيا زائلة، مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. لا تعلق قلبك بالخلق، وعلق قلبك بالخالق. والله الذي لا إله غيره، لو اجتمع أهل مصر بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمعوا بالقبح فيك وذمك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. ولا تنتظر أبدا أيها السيد الكريم أن يثني عليك الخلق، كل الخلق، فلم يرضى الخلق عن خالقهم فكيف يرضى الخلق عني أو عنك؟ ولم يرضى الخلق عن سيد الخلق المصطفى، بل لقد سب الخلق خالقهم، واتهم الخلق خالقهم، واتهم الخلق سيد الخلق محمدا، اتهم الله جل وعلا بالفقر، لا إله إلا الله، واتهم الله بالبخل، واتهم الله بأنه تزوج مريم، واتهم الله بأن الملائكة بناته. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا زورا عليه وبهتانا وتضليلا. قد قيل إن له ولدا زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ واتهم المصطفى بالسحر والكهانة والجنون، بل ورموه في شرفه وعرضه، اتهموه في طهره وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، واتهموه في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته، رموه ورموا امرأته الطاهرة الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق عائشة، رموها بالزنا. فلا تلتفت إلى الخلق، اسمع لسيدك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة، اسمع حضرتك: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. هل تنبرتم أيها السادة؟ خذوا لفظا آخر لهذه الرواية وهو لفظ رقراق جميل: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء، لكن لا تنتظر أن يرضى عنك كل الناس أو أن يسخط عليك كل الناس. هذه سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، فالذي يعرف الحق يجب عليه أن يقضي به دون أن يلتفت لضغط إعلامي أو لضغط شعبي، بل راقب الرب العليم وسطر في أوراقك من الأحكام ما ترضي به ربك وحده سبحانه. والله لن يسأل معك أحد، والله لن يدخل معك قبرك أحد من القلب، وإنما ستقف بين يدي الله جل وعلا كما ذكرت الحديث آنفا: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. لا تستحي سيد الفاضل، إن غابت عنك في القضية أدلة أو أحكام أن ترجع إلى أساتذتك. لا تستحي أن تقول لا أدري، فمن قال لا أدري فقد وفق للحق، ومن أفتى في كل شيء أصيبت مقاتله. وهذا مرض عضال عند بعض أهل العلم، أيا كان تخصصه في العلم الشرعي أو في علم القضاء أو في علم الفتوى، قد يستحي الإنسان أن يقول لا أدري فيضل ويضل. لن تستحي الملائكة أن تقول سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإن ذكر العلماء فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب في سماء العلم، يقول تلميذه الشافعي، وإن كان الشافعي تلميذ مالك فكيف بحال مالك. يقول الشافعي: صحبت مالكا فسئل في 48 مسألة، فقال في 32 منها لا أدري. انظروا إلى العلماء. ويأتي سائل إلى عبد الله بن عمر فأقول: يا عبد الله أترث العمة؟ فأقول: عبد الله بن عمر لا أدري. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فقال السائل: أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم والله لو أحسن جواب مسألتك. فانطلق السائل يضرب كفا بكف، فقبل عبد الله بن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. هؤلاء هم العلماء، هم الحكماء، هم العقلاء. فأنا أنصح أساتذتي وإخواني وأبنائي، لا تتردد أبدا ولا تستحي أبدا أن تسأل في قضية غابت عنك فيها بعض الأدلة أو غابت عنك فيها بعض الأحكام. ارجع إلى علمائك وأساتذتك الذين علموك، وارجع إلى كتب أهل العلم من كتب أهل الشرع وكتب أهل التخصص، واعرف الحق ولا تقضي أبدا بين اثنين على جهل. اسمع لهذه الوصية الرائعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقاضيه في اليمن لأبي موسى الأشعري، وضع هذه الوصية في قلبك، فوالله ما أحوجنا جميعا إليها بصفة عامة، وما أحوج السادة المستشارين والقضاة إليها بصفة خاصة. يقول عمر لقاضيه في اليمن أبي موسى الأشعري: أما بعد، بعد أن حمد الله عليه، قل أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة. خلي بالك من الكلمات، كلمات لا يقولها إلا عمر. أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فإذا حضر إليك الخصمان فسو بينهم في وجهك ومجلسك وحكمك. إن نظرت إلى المتهم الأول انظر إلى المتهم الثاني، إن ابتسمت إلى الأول ابتسم للثاني، إن غضبت في وجه الأول اغضب في وجه الثاني. إذا حضر إليك الخصمان فسو بينهما في وجهك ومجلسك وحكمك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولا تستحيي أن ترجع عن قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك وعدت فيه إلى رشدك وصوابك. ومن صلحت نيته في الحق زانه الله، ومن تزين للناس بغير ما في قلبه شانه الله. ثم أبشر بعد ذلك بعاجل رزق الله لك وثوابه وسعة رحمته لك في الدنيا والآخرة. إنه الحق، بل إن شئت فقل إنها القوة في الحق. وأنا أقول مصر تحتاج الآن إلى قوة في الحق، والله هذا دوركم بل ووقتكم. من أخطر أسباب ما تمر به بلدنا من أزمة أن شعبنا يريد أن يسمع حكم القضاء الفصل الحق في كثير من القضايا المثارة في بلدنا. أنا أعلم أنكم تتعاملون مع أدلة مقدمة من خلال أوراق، نريد أن نطمئن شعبنا وجماهيرنا في مصر يرسل والي عمر بن عبد العزيز في خراسان إلى عمر رسالة يستأذنه فيها أن يستعمل القوة مع أهل خراسان: إذن لي يا أمير المؤمنين أن أستخدم القوة مع أهل خراسان، فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فقال له عمر: كذبت، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. نريد قوة في الحق منكم أيها الأفاضل. أنا لا أنسى أبدا كلمات عمر بن الخطاب القوية الرائعة حين تولى الخلافة، وقف على المنبر وقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، أيها الناس، بلغني أن الناس قد خافوا شدتي وهابوا غلظتي، وقالوا: لقد اشتد علينا عمر بن الخطاب ورسول الله بين أظهرنا، ثم اشتد علينا عمر وأبو بكر والين دونه، كيف وقد صارت الخلافة إليه اليوم؟ هيعمل فينا إيه عمر؟ فقال: ألا فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، تضاعفت، لكنها إنما تكون على أهل البغي والظلم والتعدي، فوالله لست أدع أحدا يظلم أحدا إلا وضعت خده على الأرض لأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق إن شاء الله، ثم أنا بعد تلك الشدة أضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف. مصر تريد العدل والحق بحسب وحزم وقوة، تريد أن تسمع من القضاء العادل كلمته، فلا تلتفت إلى الخلق وعلق قلبك بالخالق، واعلم يقينا أن رزقك بيد الله، وأن أجلك بيد الله، وأن سعادتك وشقاوتك بيد الله. والله لا تستطيع قوة خارجية ولا قوة داخلية، ولا تملك لك ضرا ولا نفعا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يا ابن عباس، يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الأفاضل، أحملكم هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الكبير الذي أسأل الله أن يعينكم عليه في هذه المرحلة الحرجة، فأنتم لهذه الأمانة أهل بإذن الله تعالى. استعينوا بالله جل وعلا وتضرعوا إليه، وحافظوا على القرآن وعلى السنة وعلى الصلاة وعلى الدعاء وعلى التذلل وعلى مجالسة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، نعم، لتسددوا بإذن الله تبارك وتعالى في كل حكم تخطونه بأقلامكم في هذه الأوراق، فربما يسعد مظلوم بحكمك، وربما يشقى أيضا مظلوم بحكمك، فحكمك ربما تسعد به أسرة، وحكمك ربما تظلم به أمة، فعملك من الشرف بمكان ومن الأمانة أيضا بمكان. لا أريد أن أشق على حضراتكم أو أن أطيل أكثر من هذا لأجيب على بعض الأسئلة إن رأيتم ذلك، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، وأن يقر أعيننا جميعا بالتمكين لهذا الدين وبأمن مصر والمصريين. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، واجعلها في معيتك وعنايتك ورعايتك، وأنزل عليها من رحماتك وبركاتك، واستر نساءها واحفظ بناتها واهد شبابها ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تحقن دماء المصريين، وأن تحقن دماء السوريين، وأن تسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.